المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الفاتحة. الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم المالك يوم الدين. الحمد لله ذي المحامد كلها وذي الفضائل كلها وذي النعم كلها، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. استغرق حمده الأزمنة واستغرق حمده الأمكنة، فإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر معنا فيما سبق تفسير الاستعاذة وتفسير قوله تعالى: ما من أسماء الله الحسنى، وهما في هذا الموضع من حيث العربية نعتان لاسم الله، نعتان للفظ الجلالة في الله، وهما نعتان للذات المدلول عليها باسم الجلالة في الله. الحمد لله رب العالمين نعت أول، الرحمن نعت ثاني، الرحيم نعت ثالث، مالك يوم الدين نعت الرابع. والرحمن الرحيم اسمان من الأسماء الحسنى تضمن صفة الرحمة لله جل وعلا، وتضمن اسم الله الرحمن لصفة الرحمة أبلغ وأعظم وأوسع متعلقا من تعلق من تضمن اسم الله الرحيم لتلك الصفة. وقد مر معنا أن الرحمن هو المتصف بالرحمة الواسعة التي استغرقت الأزمنة في الدنيا والآخرة. فالرحمة من صفات الله الذاتية، والرحيم تضمن صفة الرحمة المتعلقة بالآخرة. وعلى هذا دلت تفاسير السلف كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله، إن أن الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. والله جل وعلا موصوف بأنه قال جل وعلا: وسعت، قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمته جل وعلا وسعت كل شيء، ولفظ شيء اسم لما يصح أن يعلم. ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء، ومعلوم أن قوله العالمين فيما سبق من كلامنا عليه أنه جمع العالم، والعالم هذا سميت به أنواع العوالم لأن بها علم أن الله جل وعلا هو الخالق المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع معاني الربوبية. وهذا وجه مناسبة لذكر اسم الله الرحمن بعد قوله رب العالمين، وذلك أنه متضمن لصفة الرحمة التي تعلقت بكل شيء إما في الدنيا وإما في الآخرة. أما في الدنيا فإن متعلق الرحمة إن متعلق الرحمة كل شيء، كما قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمة الله جل وعلا ظاهرة في أنها شملت العرش ومن حوله والكرسي وما تحته، فالسماوات إنما قامت برحمة الله جل وعلا، ومن في السماوات وما في السماوات إنما قام برحمة الله جل وعلا، لا غنى للسماوات ومن فيها وما فيهن عن رحمة الله جل وعلا طرفة عين. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ما في السماء الدنيا من أنواع العوالم، من أنواع ما يطير من الأحياء، وما فيها من أنواع ما خلق الله جل وعلا مما نعلم من الهواء ونحوه ومما لا نعلم، كل ذلك من رحمة الله جل وعلا بالمخلوق نفسه، ومن رحمة الله جل وعلا بمن يستفيد وينتفع بتلك المخلوقات. إذا نظرت إلى الأرض بأنواعها من جبل وواد وسهل وحزن وشجر وجميع معاليها فإنما هي برحمة الله جل وعلا كامل. كل هذا يدل عليه هذا الاسم الرحمن، ولهذا قال رب العالمين الرحمن، لأن رحمته تعلقت بكل العالمين. إذا نظرت بمن في البحر بما في البحر وبالبحر نفسه وإلى البحر نفسه وإلى أنواع ما في الأرض مما تحت الأرض من الأحياء وما فيها من أنواع مخلوقات الله جل وعلا الحية وغير الحية، كل ذلك إنما يعيش برحمة الله جل وعلا. وهذا يبلغ مبلغا عظيما في قلب العبد في معرفة آثار الرحمة وآثار اسم الله الرحمن بقدر ذلك. وقد حكى ابن جرير رحمه الله تعالى في التفسير الاتفاق على تعلق الرحمة التي في اسم الله الرحمن بالدنيا والآخرة، وأما اسم الله الرحيم فهو متعلق بالآخرة. ولهذا نقول إن شمول الكافر لرحمة الله جل وعلا أو إن شمول الرحمة للكفار إنما هو في هذه الدنيا، فهم داخلون في متعلق الرحمة في قوله الرحمن. الكافر مرحوم في هذه الدنيا بأنواع الرحمة، قال جل وعلا ومن كفر فيمتعه قليلا. الكافر يمتع في الدنيا بأنواع المتاع ويعيش عيشة ربما كانت هنية طيبة وهو كافر، يحمل الشرك بالله، يحمل الكفر بالله جل جلاله والعياذ بالله، ولكن رحمة الله جل وعلا عمت في الدنيا كل شيء. وأما في الآخرة فإن اسم الرحمن يشمل رحمة الله جل وعلا للمؤمنين في الآخرة، لأنه في الآخرة الرحمة بالمؤمنين، قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، وقال الرحيم، والرحيم بالمؤمنين في الآخرة. وها هنا وقع تكرار في المعنى مع تنوع اللفظ. الرحمن يدل على رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين في الآخرة، وعلى رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين في الدنيا. الرحيم يدل على رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين في الآخرة. فتكرر ذكر رحمة المؤمنين، فتكرر ذكر رحمة الله للمؤمنين في الآخرة بسم الله الرحمن وبسم الله الرحيم، وتكرر ذكر رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين في الدنيا رحمة الخاصة بهم بقوله رب العالمين وقوله الرحمن. ولهذا قال أهل العلم إن هذين الاسمين الرحمن الرحيم يفتحان لمن عقل أوسع أبواب المحبة لله جل وعلا، ويفتحان لمن عقل أوسع أبواب الرجاء في الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. وذكرت لكم فيما سلف أن قوله رب العالمين يفتح باب المحبة، وأن قوله هنا الرحمن الرحيم يفتح باب الرجاء في الخلق. ومبحث الأسماء والصفات يبحثه كثير من المفسرين في هذا الموضع، والذي نذكر منه هو رحمة الله جل وعلا وتقرير إثباتها، وذلك أن الرحمة معنى قام بالله جل وعلا، الرحمة صفة ذاتية، الرحمة وما كان من جنسها من جميع أفرادها، وذلك معاني، لأن المعاني الكلية، هذه لا توجد على وجه كلي إلا في الأذهان، أما في الواقع في الوجود في الخارج خارج الذهن فإنما توجد مضافة، توجد منسوبة، فيقال رحمة العبد برحمة الوالد بولده، رحمة الأم بوليدها، رحمة الله بخلقه ونحو ذلك. ولهذا ما كان من المعاني الكلية فإنه يأثر تفسيره بتفسير جامع يصلح لما يتعلق بالمخلوق ولما يتعلق بالخالق. ولهذا كثير من العلماء إذا أتى ذكر تفسير الرحمة أو نحوها من المعاني التي هي صفات لله جل وعلا فإنهم يقولون إن الرحمة صفة ولا يدخلون في تفسيرها، وهذا معنى قول السلف أمروها كما جاءت، لأن تفسيرها قد يلحظ فيه المفسر لها ما يتعلق أو من تعلقت به الرحمة، وقد يلحظ في ذلك المخلوق. ولهذا ضل من ضل من المبتدعة حيث فسروا الرحمة بالرحمة في المخلوق، فقالوا الرحمة المعقولة هي ميل القلب، الرحمة المعقولة هي ميل القلب لمن يرحم، ميل القلب لمن يرحم. وهذا التفسير إنما نظروا إليه من جهة تعلقه بالبشر، وهذا من الأغلاط الكبيرة في تفسير هذه المعاني، صفات التي هي ليست ذوات يمكن أن تحد، إنما هي معاني تفسروها ببعض من تعلقت به وهو المخلوق، ولما استحضروا ذلك قالوا إذن لا تصلح وصفا لله جل وعلا، وهم لم يفسروا الرحمة من جهة المعنى الكلي العام الذي يصلح لكل من اتصف بها، وإنما فسروها ببعض من اتصف بها وهو المخلوق، ثم سعوا في نفسها عمن اتصف بها أيضا وهو الخالق سبحانه. ولهذا يحرفون ويقولون إن الرحمة هي إرادة الإحسان إلى الغير، وهم أعني الأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحوهم ومن شابههم، هؤلاء فسروها بهذا التفسير لأن الإرادة عندهم صفة دل عليها العقل، وهم يثبتون سبع صفات، وكل صفة في القرآن ليست من الصفات السبع التي يثبتونها لدلالة العقل، فإنهم يرجعون تفسيرها في القرآن إلى أحد الصفات السبع المذكورة عندهم بدلالة العقل، ويقولون هنا الرحمة إرادة الإحسان، الغضب إرادة الانتقام، الرضا إرادة الإنعام ونحو ذلك، فهم يفسرون هذه بالإرادة لأن الإرادة أحد الصفات السبع التي يثبتونها، وهذا مصير منهم إلى أنها في هذه الآية وما شابه ذلك أن ذلك مجاز، مجازا عن الإحسان أو إرادة الإحسان، وها هنا تنبيه في هذا المقام للمناسبة، وهو أن المجاز في الصفات ممتنع باطل، وذلك لأن أهل المجاز يعرفون المجاز بأنه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لمناسبة بينهما، فهم يشترطون أن يكون الوضع الأول لللفظ معلوما، ولهذا ينقلونه من الوضع الأول إلى الوضع الثاني لمناسبة، وباطلا أن يكون الوضع الأول في اتصاف الله جل وعلا بالرحمة معلوما للمخلوق على وجه الكمال، وإنما يعلم منه ما دل في المعنى، يعلم بعض المعنى، وأن الرحمة في معناها الكامل التي هي وصف لله فإن هذا لا يعلم، ولهذا امتنع أن يكون الوضع الأول معلوما، ولهذا بطل دعوى المجاز في كل الصفات، لأن الوضع الأول على حد تعريفهم ليس معلوما فيمتنع الانتقال كما هو قول المحققين من أهل اللغة وأهل التفسير وطوائف كثيرة من العلماء. هذه إشارة لهذه المسألة العظيمة. قال سبحانه بعد ذلك مالك يوم الدين، وهذا نعش بعد النعوث الثالثة، ومالك يوم الدين مالك من أسماء الله جل وعلا، فهو المالك سبحانه، فهنا سمى الله جل وعلا نفسه في خمسة أسماء: الأول أنه الله، الثاني أنه الرب أو رب العالمين، الثالث أنه الرحمن، الرابع أنه الرحيم، الخامس أنه مالك يوم الدين. وهذه الأسماء الخمسة إذا تأملت تتفرع عنها من حيث المعنى جميع الأسماء، فقد ذكرت لك أن أسماء الله جل جلاله منها ما هو راجع إلى معنى الجلال، ومنها ما هو راجع إلى معنى الجمال، ومنها ما هو راجع إلى معنى الربوبية، ومنها ما هو راجع إلى معنى الألوهية. وهنا الربوبية ذكرت بقوله رب العالمين، وذكرت بقوله مالك يوم الدين، ونعوث الجلال هنا ذكرت بقوله مالك يوم الدين، لأن هذا يورث إجلاله جل وعلا والهيبة منه والخوف والوجل منه، وكذلك صفات الجمال بقوله الرحمن الرحيم، كذلك صفات الراجعة للألوهية، وذلك بذكر اسمه الله الذي هو أعظم الأسماء. فإذن في هذه السورة أصول الأسماء الحسنى كما يقوله ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخه شيخ الإسلام وجماعات كثيرون من المحققين في مسائل الأسماء والصفات. هنا قال مالك يوم الدين، أولا من حيث صفة الله جل وعلا هذا يبعث ذكر أنه مالك ليوم الدين يبعث ولا شك على الخوف، لأن يوم الدين هو يوم الجزاء يوم الحساب، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فقوله مالك يوم الدين هذا مورث للخوف لمن عقل، ومن قالها يتذكر ما في قلبه من أنواع الشبهات وأنواع الشهوات التي منعت إسلامه الكامل لربه جل وعلا، فإن كان يعقل ما يقول فسيورثه ذلك خوفا من ذلك اليوم الذي يحاسب الله جل وعلا فيه الخلائق. ولهذا قال العلماء إن الله جل جلاله بدأ في هذه السورة بذكر ما يحصل به العبد، أو بذكر ما يورث في العبد المحبة لله، وهو ربوبية الله جل وعلا للعالمين، وذكر بعدها ما يبعث الرجاء في القلب بقوله الرحمن الرحيم، ثم ذكر ما يبعث الخوف في القلب وهو قوله مالك يوم الدين. فسيأتي عند قوله إياك نعبد سبب ذكر هذه الثلاث مجتمعة في هذه الآيات المتتابعة. قال هنا مالك يوم الدين، وقد قرأت ملك يوم الدين، ومالك من أسماء الله الحسنى، وملك كذلك من الأسماء من أسماء الله جل جلاله، وهناك فرق بينهما. فمالك من الملك أو من الملك، وهو تملك الأشياء، هو ملك الأشياء بأن تكون ملكا له، كما تعقل من قولك ملكت البيت وملكت الكتاب. وأما الملك فهو من الملك، والملك معناه السيادة والتدبير والتصرف. قد لا يكون الملك أو بالملك، قد لا يكون مالكا للأعيان ملكا، ولكن ينفذ فيها تصرفه ويسوسها ويدبرها. والله جل جلاله موصوف بالصفتين ومسمى بالاسمين، وهذا أبلغ ما يكون. فإذا تعلق قلب بشر بما يراه في ملوك الدنيا من سعة الملك والتدبير والأمر والنهي والطاعة لهم وما يحدثون في ذلك من أنواع الهيبة أو الإنعام أو نحو ذلك، فإنهم يتقاصرون مهما بلغوا في ذلك عن أن يكونوا مالكين وأن يكونوا ملوكا. وهنا قال مالك يوم الدين، فهو يملكه ملكا، وأيضا هو ملك جل وعلا في ذلك اليوم. فقوله هنا مالك فيه رعاية لهذا المعنى، وهو أن كل شيء في ذلك اليوم يملكه سبحانه، ومعنى ذلك أنه إنما يرجع إليه، له جل وعلا يتصرف فيه، ينفذ فيه أمره، لا يتصرف ولا يدبر شيئا ولا يفعل شيئا إلا من بعد إذنه. فإذا كان ثم تعلق لمن تعلق بغير الله جل وعلا، فإن قوله مالك يوم الدين كما نبه إمام الدعوة رحمه الله في تفسير هذه الصورة، قال في هذا إبطال لتعلق القلب بغير الله من الصالحين والأنبياء. وهنا قال مالك يوم الدين، فهو يملكه ملكا، وأيضا هو ملك جل وعلا في ذلك اليوم. فقوله هنا مالك فيه رعاية لهذا المعنى، وهو أن كل شيء في ذلك اليوم يملكه سبحانه، ومعنى ذلك أنه إنما يرجع إليه، له جل وعلا يتصرف فيه، ينفذ فيه أمره، لا يتصرف ولا يدبر شيئا ولا يفعل شيئا إلا من بعد إذنه. فإذا كان ثم تعلق لمن تعلق بغير الله جل وعلا، فإن قوله مالك يوم الدين كما نبه إمام الدعوة رحمه الله في تفسير هذه السورة، قال في هذا إبطال لتعلق القلب بغير الله من الصالحين والأنبياء والمعبودين الذين يطمع الطامع في شفاعتهم. فإن الله جل جلاله قال في ذكر يوم الدين يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا، والأمر يومئذ لله، نفس عن نفس شيئا، أي نفس عن أي نفس شيئا، لا تنفعها بشيء ولا تدفع عنها شيء، والملك والمالك لذلك هو الله جل وعلا، والأمر يومئذ لله. وهذا فيه إحداث لتعلق القلب بالله جل وعلا وحده، لأنهم إنما طمعوا في أن يكون أولئك يشفعون ويقربونهم من الله، وهذا كله باطل بقوله مالك يوم الدين. يوم الدين، يوم الدين لفظة أو كلمة الدين جاءت في القرآن على معاني، وأصلها من أصلها في اللغة من العادة المتكررة. قال الشاعر: تقول وقد درست لها وديني، هذا دينه أبدا وديني. لهذا ذكر شيخ الإسلام في قاعدة له في معنى الدين أن أصل الدين في اللغة، وهذا الكلام الصحيح موافق لأقوال العلماء العربية، أن أصله العادة المتكررة. وسمي ما يجعله المرء في قلبه من العقائد، أو ما يجعله المرء على لسانه من الأقوال، أو ما يعمله بجوارحه من العبادات، سمي مجموع هذا دينا لأنه يفعل على وجه العادة والتكرر، لأنه دين يتكرر من بالفعل. هذا أحد الإطلاقات. فالدين يراد به ما يلتزمه المرء من الاعتقاد أو القول أو العمل. إن الدين عند الله الإسلام. أيضا يطلق الدين ويراد به الجزاء، وذلك في آيات منها هنا قوله مالك يوم الدين، ومنها قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاءهم الحق. فالدين يأتي في القرآن بمعنى الجزاء في آيات كثيرة، وهناك خلاف بين معنى بمعنى الجزاء والأصل اللغوي الذي هو العادة أو شيء متكرر. ووجه الخلاف، وجه الخلاف أن الجزاء يتكرر بتكرر العمل، ويطلق على الجزاء المتكرر دينا إذا كان أصله الذي يجازى عليه متكررا متنوعا. قال هنا مالك يوم الدين، وهو يوم الجزاء والحساب. ويوم الدين من أسماء يوم القيامة، وليوم القيامة أسماء كثيرة في القرآن معلومة. ويوم الدين ليوم القيامة المقصود منه يوم يقوم الناس لرب العالمين، مع أن يوم القيامة يشمل ما بين النفخة الأولى، يشمل ما بين النفخة الأولى في الصور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا كله يوم القيامة، من النفخة الأولى إلى النفخة الثانية وما بعدها إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. فكل ما يحدث في الذات فالمالك له الله جل جلاله، كما قال سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وإذا كان كذلك فقوله هنا مالك يوم الدين إنما يعنى به يوم الجزاء، وهو يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني حين يصلون إلى أرض المحشر، فهناك الملك يومئذ لله وحده لا شريك له. وما قبل ذلك لا شك الملك لله. فما فائدة التخصيص؟ الله جل جلاله مالك للدنيا وللآخرة، مالك لما كان قبل النسخة الأولى وما بعدها، ولما قبل النسخة الثانية وما بعدها. فما فائدة التخصيص في يوم الدين؟ فائدة التخصيص أن يوم الدين هو يوم المجازاة، يوم الحساب، يوم يوفى كل عامل عمله، يوم توفى كل نفس ما عملت، وهذا تتعلق به النفوس. وإذا كان كذلك فإن من كان مالكا
لليوم الذي يوفى فيه العامل عمله يحدث له تعلقا به من جهة النظر إلى ذلك اليوم، فيكون قد جمع في قلبه بين نظره في الدنيا ومحبته في الدنيا وعبادته في الدنيا وبين تعلق قلبه في الآخرة، فهو إذا خرب هذا نظر إلى هذا المعنى. أيضا من أوجه التخصيص أن قوله مالك يوم الدين في مقام أن يحضر في قلب العبد المؤمن وهو يتلو هذه الآية ما يحصل في يوم الدين من جميع الأحوال، لأنه قال مالك يوم الدين، واليوم يحصل فيه جميع تلك الأمور من وصول الناس إلى المحشر، بل وما قبل ذلك من قيامهم من قبورهم، بل وما قبل ذلك إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فكأن المتدبر المتأمل إذا قرأ ذلك استحضره بتفاصيله أمامه، وهذا يبعث على خوف مجدد غير الخوف الذي استفيد من قوله ما ولا شك. وهذا يفيدنا في تفسير قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا هو الغرض، هو الذي بفهمه وبتدبره يحصل المقصود، لأن الرسل إنما بعثت لترشد العباد لعبادة الله وحده دون ما سواه. فهنا قال إياك نعبد، فأولا أثنى على الله جل وعلا بأنواع الثناء، ثم قال إياك نعبد، وهذا أول فعل نعبد إياك، وأول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والعبادة هي المقصودة في هذا المقام، لأن الابتلاء إنما حصل بعبادة الله جل وعلا، هل يعبد العباد ربهم وحده دون ما سواه أو يشركون به. فهنا في قوله إياك نعبد بعدما سبق، لما قال أهل العلم لأن العبادة لها أركان ثلاثة، العبادة لها أركان ثلاثة، عبادة الله لها أركان ثلاثة بمجيئها مجتمعة تكون العبادة موجودة شرعا، وتلكم الأركان الثلاثة هي الحب والخوف والرجاء. فالعبادة إنما تقوم إذا كان القلب محبا راضيا خائفا. أرأيت المصلي مثلا إذا صلى فإنه صلى وهو يلحظ محبته لربه جل وعلا، وهو يلحظ رجاءه في ربه جل وعلا أن يتقبل منه وأن يثيبه، وهو يلحظ الخوف منه جل وعلا أن يعاقبه لو ترك الصلاة أو فرط فيها في يوم الدين. فالعبادة إنما تقوم على هذه الثلاثة، لا بد من وجود الثلاثة، أصل الحب، أصل الرجاء، أصل الخوف. فلو لم يوجد واحد منها صارت العبادة غير موجودة شرعا، وإن وجدت واقعا لكنها شرعا ليست موجودة. هنا ننبه، لما قال هنا الحمد لله رب العالمين ذكرنا أنه فتح باب المحبة، قال الرحمن الرحيم فتح باب الرجاء، قال مالك يوم الدين فتح باب الخوف، فالعبد يقول إياك نعبد إن كان يعقل وقد قام في قلبه ما قام من المحبة والخوف والرجاء. فالله جل جلاله من رحمته بالعبد أنه وجهه لقوله إياك نعبد وهو يخاطب ربه جل وعلا بعد أن ذكر الآيات التي تبعث في قلبه المحبة والرجاء والخوف حتى يكون قوله ذلك آتيا على وفق الشرع. إياك نعبد هنا قال العلماء إياك هذا مفعول به مقدم وضمير منفصل قدم، والأصل أن المفعول به يتأخر عن الفعل، وهنا قدمه على الفعل، وفي تقديمه على الفعل فوائد، منها الحصر والقصر، وهذا مقرر في علم المعاني من علوم البلاغة مبحث الحصر والقصر، وكذلك في أصول الفقه في مبحث مفهوم المخالفة. قال إياك نعبد معناه أقر وأحصر عبادتي بل نقصر ونحصر عبادتنا فيك. قال بعض أهل العلم يفيد التقصير وهو نفس المعنى وهو المعنى نفسه، يعني نجعل عبادتنا مختصة بك وحدك. فقوله إياك نعبد هذا في توحيد العبادة بظهور. العبادة ما هي؟ العبادة في اللغة الخضوع والذل أو الذل وحده. ولهذا قالوا بعير معبد إذا طلي بالقطران وأفرد فصار ذليلا بانفراده، صار خاضعا ذليلا لانفراده. ومنه قول طرف في معلقته إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إطراد البعير المعبد. وقيل أيضا للطريق كما هو مشهور طريق معبد إذا ذلل بكثرة وضع الأقدام عليه ووضع الحواسر والمسير عليه. ومنه أيضا قول طرف في معلقة نفسها قال تباري في وسط نوق، قال تباري عفاقا نازيات وأتبعر وظيفا وظيفا فوق نور معبد، نور الطريق معبد من كثرة ما وضع. قال العلماء العبادة في الشرع غاية الحب مع غاية الذل كما ذكر ابن القيم في النونية وذكره غيره أيضا. شيخ الإسلام رحمه الله يعرف كما هو مشهور العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أما الأصوليون فيعرفون العبادة بأنها ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وكل هذه صحيحة تصدق على العبادة. فقوله هنا إياك نعبد يعني أفردك، يعني نفردك بالعبادة دون ما سواه، فلا نعبد إلا أنت. وهذا فيه توحيد العبادة كما هو ظاهر. إذن فالمشرك الذي أشرك بالله وعبد معه غيره إذا قال إياك نعبد يكون صادقا أو كاذبا؟ يكون كاذبا. ولهذا الكفار والمشركون هم أعظم الكذبة على الله جل وعلا وأعظم الكذبة على أنفسهم. لهذا قال تعالى في سورة الأنعام انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فهو يشرك بالله ومع ذلك يقول في الصلاة إياك نعبد. أنت عبدت دعوت غير الله وذبحت لغير الله واستغفرت لغير الله ونحو ذلك، فكيف لا تعقل معنى إياك نعبد؟ وهذا من أعظم البلاء أن يكون الإلف للقرآن أو للفاتحة أو لكلمة التوحيد أو للشهادة بأن محمد رسول الله يمنع من تعقل معناها، حتى غدا من يتكلم باللسان العربي لا يعقل معاني ما يتكلم به أو ما يسمع من القرآن. قال إياك نعبد وهذا فيه إفراده جل وعلا بالألوهية، ثم قال وإياك نستعين وهذا فيه إفراده جل وعلا بالاستعانة. وهنا قال العلماء وإياك نستعين هذا أخر الاستعانة، مع أن طلب العون يكون من جهة الرب، فرجع إلى معنى الربوبية. فهنا قال إياك نعبد وإياك نستعين لمناسبة عظيمة وغرض عظيم، وذلك أن العبد الموحد الذي يقول إياك نعبد لا يمكنه أن يوحد إلا بأن يكون مستعينا بالله جل وعلا وحده في ذلك، وإلا فإن الشياطين تستنف وتستحوذ على البشر. فهنا قال إياك نعبد وإياك نستعين في آية واحدة محفوفة بالواو، يعني إياك نعبد فلا نعبد إلا أنت وحدك دون ما سواك، وإياك وحدك نستعين في أمورنا كلها وأخصها عبادتك وحدك دون ما سواك. وهنا يستحضر الموحد عظم حاجته إلى ربه جل وعلا في أن يثبته على توحيده جل وعلا، لأنه لا يمكن أن يثبت على توحيد الله إلا بعون من الله، فيذهب مع قول العبد في صلاته وإياك نستعين يذهب كل إعجاب بالنفس وتذهب كل ثقة بالنفس، ويكون العبد مخليا نفسه وقلبه مع ربه جل وعلا وأنه لا غنى له عن الله جل وعلا بركة عين. نعم إن إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإفراده جل وعلا في طلب الاستعانة في جميع الأمور هذا سر أعظم ومطلوب أعظم، ومن تحقق له تحقق له الخير الأعظم. قال جل وعلا بعدها: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يا الله. اهدي دعاء، وهو فعل أمر، وفعل الأمر كما هو متقرر إن كان لمن هو أرفع من الآمر فإنه يكون دعاء، وإذا كان لقرين فإنه التماس، وإذا كان لمن هو دونه صار أمرا. فهنا قوله اهدنا الصراط المستقيم، الله جل وعلا من رحمته بالعبد أن أنزل هذه الآيات لكي ندعو بها: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية هنا مطلوبة من الله جل وعلا. حقيقة الهداية أنها الدلالة والإرشاد في اللغة. هدى يعني دل وأرشد، وهي في نصوص القرآن أربعة أنواع. الهداية في القرآن أربعة أنواع: هداية غريبية بمعنى دلالة الله جل وعلا الخلق لما يسلط لهم غريزة، وهذا كقوله جل وعلا: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الثانية دلالة الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد لما يصلح في أمر الدين. الأولى غريزية ما يصلح في أمر الدنيا، دلالة وإرشاد بما يصلح في أمر الدين، وهذه كما في قوله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكقوله: ولكل قوم هاد، ونحو ذلك. الثالث، وهذه هداية الدلالة والإرشاد يملكها الرسل، يملكها العلماء، يملكها الدعاء. الثالث من أنواع الهداية في القرآن الهداية التي هي التوفيق والإرشاد، نتيجة الدلالة دل وأرشد، فهل يقبل أم لا يقبل؟ يحتاج في القبول إلى توفيق، فلهذا قيل هداية توفيق، يعني نتيجة للهداية التي سبقت وهي هداية الدلالة والإرشاد. وهذه كما في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا توفق من أحببت ولكن الله يوفق من يشاء. هذا النوع الثالث. وأما الرابع وهو أعظمها وأجلها وغاية جميع أنواع الهدايات، وهو الهداية إلى طريق الجنة والهداية إلى طريق النار. هداية المؤمنين إلى طريق الجنة كما في قوله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فيهديهم ويصلح بالهم. قال العلماء قال عنهم: إنهم قتلوا، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. إقبال، وهم قد قتلوا، فالهداية ليست هداية الدنيا وإنما هي هداية الآخرة. قال أهل التفسير: سيهديهم إلى طريق الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. وكذلك الهداية إلى طريق النار، قال جل وعلا: تهدوهم إلى صراط الجحيم والعياذ بالله، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، نسأل الله العافية. فهذه أنواع، أربعة أنواع. فقول القائل: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يشمل جميع، يشمل الأنواع الثلاثة: الثاني والثالث والرابع، ولكل تفسير. أما الثاني وهو هداية الدلالة والإرشاد، فالعبد إنما قال ذلك بعد أن هدي، يعني بمعنى أنه بين له وأرشد ودل على الإسلام، وهو المصلي يتلو هذه الآية وهو من أهل الإسلام. لكن يدخل في دعوة الداعي في قولك لربك اهدنا صراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا على الصراط المستقيم. كيف يكون ذلك؟ لأن أمور الصراط المستقيم وأفراده وأنواعه كثيرة لا يمكن إحصاؤها، وهذه يتنافس في معرفتها العلماء، وكل عالم بمسألة قد دل وأرشد إلى هذه المسألة التي هي من مسائل الشرع الذي هو الصراط المستقيم. فقول القائل اهدنا الصراط المستقيم يطلب من ربه أن يبين له ويدله على أنواع وأمور الصراط بأنواعها وأفرادها وتعددها. ولهذا يقول الداعي في دعائه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أمور الصراط المستقيم متعددة: مستحبات، مكروهات، واجبات بأنواعها، محرمات، أنواع العلم بالله، أنواع العلم بأحكامه، أنواع العلم بآثار أسمائه وصفاته في ملكوته، أمور كثيرة لا يمكن أن يحصيها محصن. فالسائل في قوله اهدنا يدعو ربه أن يبين له ذلك، وهذه حاجة من أعظم الحاجات، أعظم حاجة نحتاجها أن يبين لنا ذلك. لكن مع ذلك نسأل الله لنا بالمعنى الثاني الذي هو هداية التوفيق والإلهام، لأن الدلالة والإرشاد بدون توفيق ولا إلهام ولا تسديد من الله حجة على العبد وليست حجة له. فقول القائل اهدنا الصراط المستقيم بعد أن سأل الله الدلالة والإرشاد، فهو يسأل الله أن يوفقه لجميع أفراد الصراط المستقيم، وسيأتي تفسير الصراط إن شاء الله تعالى. كذلك المعنى الأخير الرابع من أنواع الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. الصراط في الآخرة له وصف منصوب على نفي جهنم: أحد من السيف وأدق من الشعر، على جنباته كلاليب كأمثال شوك السعدان، ونحو ذلك مما جاء وصفه في السنة. والله جل جلاله قال في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها ودون الصراط ودون الجسر ظلمة لا يبصر طريق الصراط إلا من أعطي النور الذي يبصر به، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ودون الجسر، يعني الصراط الظلمة. أما الكفار فهم في ظلمة لا يدرون أين الصراط، وجهنم يجاء بها، وجاء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام تسحب وينصب عليها الصراط وتجعل حولها الظلمة، فيأتي الكفار يتهافتون فيها تهافت الفراش. وهذا الصراط الذي هو الطريق من العرصات إلى الجنة منصوب على متن جهنم من وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف ودونه الظلمة، فمن الذي يهدى؟ ولهذا لعظم هذا الأمر يقول الأنبياء: اللهم سلم سلم، يقفون قبل الصراط ويقول كل نبي: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فالأمر شديد، فيستحضر الداعي ربه جل وعلا بقوله اهدنا الصراط المستقيم، يستحضر ذلك الصراط. فثم صراط في الدنيا وهو ينتقل بقلبه إلى صراط الآخرة، يسأل الله أن يهديه ويدله ويرشده على طريق ذاك الصراط، فيبصره ويمضي فيه على ما قدر الله جل وعلا له من السرعة والمضى. وهذه أنواع من الدعاء لو حصلت للعبد لكفى بها. ولهذا يقول العلماء إن أحوج سؤال سأله العبد ربه جل وعلا هو هذا السؤال: اهدنا الصراط المستقيم. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين أنهم لا يعلمون، وجعل لهم هذه السورة التي فيها هذا السؤال العظيم الذي لا يعرف عظمه وقدره وحاجة العبد إليه، وبل وحاجة العباد إليه، إلا من وفق وقليل ماهر. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هنا المراد به صراط الدنيا وصراط الآخرة. أما صراط الآخرة فقد ذكرت لكم معناه. أما صراط الدنيا فقد اختلفت أقوال المفسرين من السلف في معناه، وقال بعضهم صراط المستقيم هو القرآن، وقال آخرون الصراط المستقيم هو الإسلام، وقال آخرون الصراط المستقيم السنة، وقال آخرون الصراط المستقيم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء كابن جرير وغيره وابن كثير وشيخ الإسلام وجماعة كل هذه الأقوال مؤداها واحد، لأن من التزم بالقرآن التزم بالإسلام والتزم بالسنة واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد يسأل ربه أن يهديه الصراط المستقيم في الدنيا، يعني يهديه إلى الإسلام، يهديه إلى القرآن، يهديه إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فها هنا سؤال معروف عند أهل التفسير، وهو أن العبد المصلي قد هدي إلى الإسلام، هدي إلى القرآن، فكيف يسأل هذا السؤال؟ اهدنا الصراط المستقيم، يعني أرشدنا ودلنا على الإسلام، أرشدنا ودلنا على القرآن، أرشدنا ودلنا على السنة، أرشدنا ودلنا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون وجه السؤال هنا؟ قال العلماء إن هذا السؤال سؤال لطلب الثبات على الصراط، لأن المصلي قد حقق الثبات، قد حقق الإسلام، فهو يسأل أن يثبت عليه. وهذا معروف في الأوامر، من أمر بشيء قد تحقق به فإن معنى الأمر أن يثبت عليه. قال تعالى يا أيها النبي اتق الله، أي يثبت على تقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني اثبتوا على الإيمان. هكذا قال كثيرون من أهل العلم، وفي هذا الجواب نظر، والصواب والأصح الثاني، وهو أن الصراط المستقيم وإن كان الإسلام أو القرآن أو السنة أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن له تفاصيل، وذلك أن الصراط المستقيم واسع وفيه أمور وتفاصيل. فالإسلام ليس شيئا واحدا، وإنما هو مبني على أمور، مبني على أركان خمسة وله شعب، كذلك الإيمان مبني على أركان ستة وله شعب، شعب عقدية وشعب قولية وشعب عملية، وهكذا الإحسان ركن واحد، وأيضا هذا الركن له شعب، وهكذا. فأمور الإسلام متعددة، آيات الله جل وعلا في القرآن التي هي فيها الإخبار، الأخبار متعددة، أخبر الله بأشياء كثيرة في القرآن، الأوامر متعددة، النواهي متعددة. فحين يسأل الله جل وعلا أن يدله كما ذكرت لك آنفا، وأن يوفقه لهذه التفاصيل جميعا، وهو سؤال لجميع ما يدخل في أمور الإسلام. ولهذا ليس ثم أحد مستغني عن هذا السؤال، العالم بل الأنبياء يحتاجون هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو ذلك وهو محتاج إليه، الصحابة يتلون ذلك وهم محتاجون إليه، كل أحد يتلو هذه الآية ويسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم بهذا المعنى بتفاصيله وأنواعه وأفراده، وكل أحد بحاجة إلى ذلك بحسب حاله. فإذا تلت تالي هذه الآية لا يقول قائل أو لا يقول التالي أنا من أهل الهداية فكيف أسأل، كما هو سؤال ربما ذكر، لا، أنت في أتم الحاجة، في أبلغ الحاجة، في أعظم الاحتياج والفقر، إلى أن تسأل ربك أن يدلك على أمور هذا الصراط المتنوع، وأن يعلمك ويفهمك ذلك، ثم يوفقك إلى هذا في الدنيا بالتزامه، ثم يعطيك جزاءه في الآخرة بالجواز على الصراط. فكل مسألة نحن بحاجة إليها من مسائل الصراط، يوضح ذلك أن الصراط في الآخرة لا ينبي عليه إلا من قوي يقينه، لا ينبي عليه بسرعة ومضاء سريع إلا من قوي، وهكذا الناس يخفون في سرعتهم بقدر قوة يقينهم وثباتهم ومعرفتهم بهذا الصراط في الدنيا. فبقدر معرفته بالصراط في الدنيا وثباته عليه والتزامه به يكون على ذلك الصراط شأنه وحاله يوم القيامة. ولهذا قال العلماء إن ثم في الدنيا كلاليب تعلق بالقلب وهي كلاليب الشهوات والشبهات، كما ذكر ذلك ابن القيم في أول المدارج، قال: فتنبه إذا علقت بقلبك الشبهات أو الشهوات، تنبه وتذكر حين تقول اهدنا الصراط المستقيم تلك الكلاليب التي على جنبتي الصراط. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فمن ماض يعني على الصراط، ومن مسلم، ومن مخدوش، ومن مكردس في النار تخطفه ذلك. فبقدر تعلق الكلاليب في الدنيا وهي كلاليب الشبهات والشهوات يكون ذلك إن لم يغفر الله ويتجاوز عن عبده. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الفاتحة. الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم المالك يوم الدين. الحمد لله ذي المحامد كلها وذي الفضائل كلها وذي النعم كلها، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. استغرق حمده الأزمنة واستغرق حمده الأمكنة، فإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر معنا فيما سبق تفسير الاستهادة وتفسير قوله تعالى: ما من أسماء الله الحسنى، وهما في هذا الموضع من حيث العربية نعتان لاسم الله، نعتان للفظ الجلالة الله، وهما نعتان للذات المدلول عليها باسم الجلالة الله. الحمد لله رب العالمين نعت أول، الرحمن نعت ثاني، الرحيم نعت ثالث، مالك يوم الدين نعت الرابع. والرحمن الرحيم اسمان من الأسماء الحسنى تضمن صفة الرحمة لله جل وعلا، وتضمن اسم الله الرحمن لصفة الرحمة أبلغ وأعظم وأوسع متعلقا من تضمن اسم الله الرحيم لتلك الصفة. وقد مر معنا أن الرحمن هو المتصف بالرحمة الواسعة التي استغرقت الأزمنة في الدنيا والآخرة، فالرحمة من صفات الله الذاتية. والرحيم تضمن صفة الرحمة المتعلقة بالآخرة، وعلى هذا دلت تفاسير السلف كما ساق ذلك ابن كثير رحمه الله، من أن الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. والله جل وعلا موصوف بأنه قال جل وعلا: وسعت، قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمته جل وعلا وسعت كل شيء، ولفظ شيء اسم لما يصح أن يعلم ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء. ومعلوم أن قوله العالمين فيما سبق من كلامنا عليه أنه جمع العالم، والعالم هذا سميت به أنواع العوالم لأن بها علم أن الله جل وعلا هو الخالق المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع معاني الربوبية. فهذا وجه مناسبة لذكر بسم الله الرحمن بعد قوله رب العالمين، وذلك أنه متضمن لصفة الرحمة التي تعلقت بكل شيء إما في الدنيا وإما في الآخرة. أما في الدنيا فإن متعلق الرحمة إن متعلق الرحمة كل شيء، كما قال ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمة الله جل وعلا ظاهرة في أنها شملت العرش ومن والعرش ومن حوله والكرسي وما تحته، فالسماوات إنما قامت برحمة الله جل وعلا، ومن في السماوات وما في السماوات إنما قام برحمة الله جل وعلا. لا غنى للسماوات ومن فيها وما فيهن عن رحمة الله جل وعلا طرفة عين. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ما في السماء الدنيا من أنواع العوالم من أنواع ما يطير من الأحياء، وما فيها من أنواع ما خلق الله جل وعلا مما نعلم من الهواء ونحوه ومما لا نعلم، كل ذلك من رحمة الله جل وعلا بالمخلوق نفسه، ومن رحمة الله جل وعلا بمن يستفيد وينتفع بتلك المخلوقات. إذا نظرت إلى الأرض بأنواعها من جبل وواد وسهل وحزن وشجر وجميع معانيها فإنما هي برحمة الله جل وعلا تعالى. كل هذا يدل عليه هذا الاسم الرحمن، ولهذا قال رب العالمين الرحمن، لأن رحمته تعلقت بكل العالمين. إذا نظرت بمن في البحر بما في البحر وبالبحر نفسه وإلى البحر نفسه وإلى أنواع ما في الأرض مما تحت الأرض من الأحياء وما فيها من أنواع مخلوقات الله جل وعلا الحية وغير الحية، كل ذلك إنما يعيش برحمة الله جل وعلا. وهذا يبلغ مبلغا عظيما في قلب العبد في معرفة آثار الرحمة وآثار اسم الله الرحمن بقدر ذلك. وقد حكى ابن جرير رحمه الله تعالى في التفسير الاستفهام على تعلق الرحمة التي في اسم الله الرحمن بالدنيا والآخرة، وأما اسم الله الرحيم فهو متعلق بالآخرة. ولهذا نقول إن شمول الكافر لرحمة الله جل وعلا أو إن شمول الرحمة للكفار إنما هو في هذه الدنيا، فهم داخلون في متعلق الرحمة في قوله الرحمن. الكافر مرحوم في هذه الدنيا بأنواع الرحمة، قال جل وعلا ومن كفر فيمتعه قليلا. الكافر يمتع في الدنيا بأنواع المتاع ويعيش عيشة ربما كانت هنية طيبة وهو كافر يحمل الشرك بالله يحمل الكفر بالله جل جلاله والعياذ بالله، ولكن رحمة الله جل وعلا عمت في الدنيا كل شيء. وأما في الآخرة فإن اسم الرحمن يشمل رحمة الله جل وعلا للمؤمنين في الآخرة، لأنه في الآخرة الرحمة بالمؤمنين، قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، وقال الرحيم، والرحيم الرحيم بالمؤمنين في الآخرة. وها هنا وقع تكرار في المعنى مع تنوع اللفظ. الرحمن يدل على رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين في الآخرة، وعلى رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين في الدنيا. الرحيم يدل على رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين في الآخرة. فتكرر ذكر رحمة المؤمنين، فتكرر ذكر رحمة الله للمؤمنين في الآخرة. بسم الله الرحمن وبسم الله الرحيم. وتكرر ذكر رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين في الدنيا، الرحمة الخاصة بهم بقوله رب العالمين وقوله الرحمن. ولهذا قال أهل العلم إن هذين الاسمين الرحمن الرحيم يفتحان لمن عقل أوسع أبواب المحبة لله جل وعلا، ويفتحان لمن عقل أوسع أبواب الرجاء في الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وذكرت لكم فيما سلف أن قوله رب العالمين يفتح باب المحبة، وأن قوله هنا الرحمن الرحيم يفتح باب الرجاء في القلب. ومبحث الأسماء والصفات يبحثه كثير من المفسرين في هذا الموضع، والذي نذكر منه هو رحمة الله جل وعلا وتقرير إثباتها. وذلك أن الرحمة معنى قام بالله جل وعلا، الرحمة صفة ذاتية، الرحمة وما كان من جنسها من جميع أفرادها. وذلك معاني، لأن المعاني الكلية، المعاني الكلية هذه لا توجد على وجه كلي إلا في الأذهان. أما في الواقع في الوجود في الخارج، خارج الذهن، فإنما توجد مضافة، توجد منسوبة، فيقال رحمة العبد برحمة الوالد بولده، رحمة الأم بوليدها، رحمة الله بخلقه ونحو ذلك. ولهذا ما كان من المعاني الكلية فإنه يعصر تفسيره بتفسير جامع يصلح لما يتعلق بالمخلوق ولما يتعلق بالخالق. ولهذا كثير من العلماء إذا أتى ذكر تفسير الرحمة أو نحوها من المعاني التي هي صفات لله جل وعلا، فإنهم يقولون إن الرحمة صفة ولا يدخلون في تفسيرها. وهذا معنى قول السلف: أمروها كما جاءت، لأن تفسيرها قد يلحظ فيه المفسر لها ما يتعلق أو من تعلقت به الرحمة، وقد يلحظ في ذلك المخلوق. ولهذا ضل من ضل من المبتدعة حيث فسروا الرحمة بالرحمة في المخلوق، فقال الرحمة المعقولة هي ميل القلب، الرحمة المعقولة هي ميل القلب لمن يرحم، ميل القلب لمن يرحم. وهذا التفسير إنما نظروا إليه من جهة تعلقه بالبشر، وهذا من الأغلاط الكبيرة في تفسير هذه المعاني، صفات التي هي ليست ذوات يمكن أن تحد، إنما هي معاني تفسروها ببعض من تعلقت به وهو المخلوق. ولما استحضروا ذلك قالوا: إذن لا تصلح وصفا لله جل وعلا. وهم لم يفسروا الرحمة من جهة المعنى الكلي العام الذي يصلح لكل من اتصف بها، وإنما فسروها ببعض من اتصف بها وهو المخلوق، ثم سعوا في نفسها عمن اتصف بها أيضا وهو الخالق سبحانه. ولهذا يحرفون ويقولون إن الرحمة هي إرادة الإحسان إلى الغير، وهم أعني الأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحوهم ومن شابههم، هؤلاء فسروها بهذا التفسير لأن الإرادة عندهم صفة دل عليها العقل، وهم يثبتون سبع صفات، وكل صفة في القرآن ليست من الصفات السبع التي يثبتونها لدلالة العقل، فإنهم يرجعون تفسيرها في القرآن إلى أحد الصفات السبع المذكورة عندهم بدلالة العقل، ويقولون هنا الرحمة إرادة الإحسان، الغضب إرادة الانتقام، الرضا إرادة الإنعام ونحو ذلك. فهم يفسرون هذه بالإرادة لأن الإرادة أحد الصفات السبع التي يثبتونها، وهذا مصير منهم إلى أنها في هذه الآية وما شابه ذلك أن ذلك مجاز، مجاز عن الإحسان أو إرادة الإحسان. وها هنا تنبيه في هذا المقام للمناسبة، وهو أن المجاز في الصفات ممتنع باطل، وذلك لأن أهل المجاز يعرفون المجاز بأنه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لمناسبة بينهما، فهم يشترطون أن يكون الوضع الأول لللفظ معلوما، ولهذا ينقلونه من الوضع الأول إلى الوضع الثاني لمناسبة، وباطل أن يكون الوضع الأول في اتصاف الله جل وعلا بالرحمة معلوما للمخلوق على وجه الكمال، وإنما يعلم منه ما دل في المعنى، يعلم بعض المعنى، وأن الرحمة في معناها الكامل التي هي وصف لله فإن هذا لا يعلم، ولهذا امتنع أن يكون الوضع الأول معلوما، ولهذا بطل دعوى المجاز في كل الصفات، لأن الوضع الأول على حد تعريفهم ليس معلوما، فيمتنع الانتقال كما هو قول المحققين من أهل اللغة وأهل التفسير وطوائف كثيرة من العلماء. هذه إشارة لهذه المسألة العظيمة. قال سبحانه بعد ذلك مالك يوم الدين، وهذا نعش بعد النعوث الثالثة، ومالك يوم الدين مالك من أسماء الله جل وعلا، فهو المالك سبحانه، فهنا سمى الله جل وعلا نفسه في خمسة أسماء، الأول أنه الله، الثاني أنه الرب أو رب العالمين، الثالث أنه الرحمن، الرابع أنه الرحيم، الخامس أنه مالك يوم الدين. وهذه الأسماء الخمسة إذا تأمل تتفرع عنها من حيث المعنى جميع الأسماء، فقد ذكرت لك أن أسماء الله جل جلاله منها ما هو راجع إلى معنى الجلال، ومنها ما هو راجع إلى معنى الجمال، ومنها ما هو راجع إلى معنى الربوبية، ومنها ما هو راجع إلى معنى الألوهية. وهنا الربوبية ذكرت بقوله رب العالمين، وذكرت بقوله مالك يوم الدين، ونعوث الجلال هنا ذكرت بقوله مالك يوم الدين، لأن هذا يورث إجلاله جل وعلا والهيبة منه والخوف والوجل منه، وكذلك صفات الجمال بقوله الرحمن الرحيم، كذلك صفات الراجع للألوهية، وذلك بذكر اسمه الله الذي هو أعظم الأسماء. فإذن في هذه السورة أصول الأسماء الحسنى كما يقوله ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخه شيخ الإسلام وجماعات كثيرون من المحققين في مسائل الأسماء والصفات. هنا قال مالك يوم الدين. أولا من حيث صفة الله جل وعلا هذا يبعث ذكر أنه مالك ليوم الدين يبعث ولا شك على الخوف، لأن يوم الدين هو يوم الجزاء يوم الحساب، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فقوله مالك يوم الدين هذا مورث للخوف لمن عقل، ومن قالها يتذكر ما في قلبه من أنواع الشبهات وأنواع الشهوات التي منعت إسلامه الكامل لربه جل وعلا، فإن كان يعقل ما يقول فسيورثه ذلك خوفا من ذلك اليوم الذي يحاسب الله جل وعلا فيه الخلائق. ولهذا قال العلماء إن الله جل جلاله بدأ في هذه السورة بذكر ما يحصل به العبد، أو بذكر ما يورث في العبد المحبة لله، وهو ربوبية الله جل وعلا للعالمين، وذكر بعدها ما يبعث الرجاء في القلب بقوله الرحمن الرحيم، ثم ذكر ما يبعث الخوف في القلب وهو قوله مالك يوم الدين. وسيأتي عند قوله إياك نعبد سبب ذكر هذه الثلاث مجتمعة في هذه الآيات المتتابعة. قال هنا مالك يوم الدين، وقد قرأت ملك يوم الدين، ومالك من أسماء الله الحسنى، وملك كذلك من الأسماء من أسماء الله جل جلاله، وهناك فرق بينهما. فمالك من الملك أو من الملك، وهو تملك الأشياء وملك الأشياء بأن تكون ملكا له، كما تعقل من قولك ملكت البيت وملكت الكتاب. وأما الملك فهو من الملك، والملك معناه السيادة والتدبير والتصرف، قد لا يكون الملك أو بالملك، قد لا يكون مالكا للأعيان ملكا، ولكن ينفذ فيها تصرفه ويسوسها ويدبرها. والله جل جلاله موصوف بالصفتين ومسمى بالاسمين، وهذا أبلغ ما يكون. فإذا تعلق قلب بشر بما يراه في ملوك الدنيا من سعة الملك والتدبير والأمر والنهي والطاعة لهم وما يحدثون في ذلك من أنواع الهيبة أو الإنعام أو نحو ذلك، فإنهم يتقاصرون مهما بلغوا في ذلك عن أن يكونوا مالكين وأن يكونوا ملوكا. وهنا قال مالك يوم الدين، فهو يملكه ملكا، وأيضا هو ملك جل وعلا في ذلك اليوم. فقوله هنا مالك فيه رعاية لهذا المعنى، وهو أن كل شيء في ذلك اليوم يملكه سبحانه، ومعنى ذلك أنه إنما يرجع إليه له جل وعلا، يتصرف فيه ينفذ فيه أمره، لا يتصرف ولا يدبر شيئا ولا يفعل شيئا إلا من بعد إذنه. فإذا كان ثم تعلق لمن تعلق بغير الله جل وعلا، فإن قوله مالك يوم الدين كما نبه إمام الدعوة رحمه الله في تفسير هذه السورة، قال في هذا إبطال لتعلق القلب بغير الله من الصالحين والأنبياء. وهنا قال مالك يوم الدين، فهو يملكه ملكا، وأيضا هو ملك جل وعلا في ذلك اليوم. فقوله هنا مالك فيه رعاية لهذا المعنى، وهو أن كل شيء في ذلك اليوم يملكه سبحانه، ومعنى ذلك أنه إنما يرجع إليه له جل وعلا، يتصرف فيه ينفذ فيه أمره، لا يتصرف ولا يدبر شيئا ولا يفعل شيئا إلا من بعد إذنه. فإذا كان ثم تعلق بمن تعلق بغير الله جل وعلا فإن قوله مالك يوم الدين كما نبه إمام الدعوة رحمه الله في تفسير هذه السورة قال في هذا إبطال لتعلق القلب بغير الله من الصالحين والأنبياء والمعبودين الذين يطمع الطامع في شفاعتهم. فإن الله جل جلاله قال في ذكر يوم الدين يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا والأمر يومئذ لله. نفس عن نفس شيئا أي نفس عن أي نفس شيئا لا تنفعها بشيء ولا تدفع عنها شيء والملك والمالك لذلك هو الله جل وعلا والأمر يومئذ لله. وهذا فيه إحداث لتعلق القلب بالله جل وعلا وحده لأنهم إنما طمعوا في أن يكون أولئك يشفعون ويقربونهم من الله وهذا كله باطل بقوله مالك يوم الدين. يوم الدين يوم الدين لفظة أو كلمة الدين جاءت في القرآن على معاني وأصلها من أصلها في اللغة من العادة المتكررة. قال الشاعر تقول وقد درست لها وديني هذا دينه أبدا وديني. لهذا ذكر شيخ الإسلام في قاعدة له في معنى الدين أن أصل الدين في اللغة وهذا الكلام الصحيح موافق لأقوال العلماء العربية أن أصله العادة المتكررة وسمي ما يجعله المرء في قلبه من العقائد أو ما يجعله المرء على لسانه من الأقوال أو ما يعمله بجوارحه من العبادات سمي مجموع هذا دينا لأنه يفعل على وجه العادة والتكرر لأنه دين يتكرر من الفعل. هذا أحد الإطلاقات. فالدين يراد به ما يلتزمه المرء من الاعتقاد أو القول أو العمل. إن الدين عند الله الإسلام. أيضا يطلق الدين ويراد به الجزاء وذلك في آيات منها هنا قوله مالك يوم الدين ومنها قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يعني جزاءهم الحق. فالدين يأتي في القرآن بمعنى الجزاء في آيات كثيرة وهناك صلة بين معناه بمعنى الجزاء والأصل اللغوي الذي هو العادة أو شيء متكرر. ووجه الصلح وجه الصلح أن الجزاء يتكرر بتكرر العمل ويطلق على الجزاء المتكرر دينا إذا كان أصله الذي يجازى عليه متكررا متنوعا. قال هنا مالك يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب. ويوم الدين من أسماء يوم القيامة وليوم القيامة أسماء كثيرة في القرآن معلومة ويوم الدين ليوم القيامة المقصود منه يوم يقوم الناس لرب العالمين مع أن يوم القيامة يشمل ما بين النفخة الأولى يشمل ما بين النفخة الأولى في الصور إلى أن يدخل أهل جنة الجنة وأهل النار النار هذا كله يوم القيامة من النفخة الأولى إلى النفخة الثانية وما بعدها إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. فكل ما يحدث في الذات فالمالك له الله جل جلاله كما قال سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وإذا كان كذلك فقوله هنا مالك يوم الدين إنما يعنى به يوم الجزاء، وهو يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني حين يصلون إلى أرض المحشر، فهناك الملك يومئذ لله وحده لا شريك له، وما قبل ذلك لا شك الملك لله. فما فائدة التخصيص؟ الله جل جلاله مالك للدنيا وللآخرة، مالك لما كان قبل النسخة الأولى وما بعدها، ولما قبل النسخة الثانية وما بعدها، فما فائدة التخصيص في يوم الدين؟
فائدة التخصيص أن يوم الدين هو يوم المجازاة، يوم الحساب، يوم يوفى كل عامل عمله، يوم توفى كل نفس ما عملت، وهذا تتعلق به النفوس. وإذا كان كذلك فإن من كان مالكا لليوم الذي يوفى فيه العامل عمله يحدث له تعلقا به من جهة النظر إلى ذلك اليوم، فيكون قد جمع في قلبه بين نظره في الدنيا ومحبته في الدنيا وعبادته في الدنيا وبين تعلق قلبه في الآخرة، فهو إذا قرر هذا نظر إلى هذا المعنى. أيضا من أوجه التخصيص أن قوله مالك يوم الدين في مقام أن يحضر في قلب العبد المؤمن وهو يتلو هذه الآية ما يحصل في يوم الدين من جميع الأحوال، لأنه قال مالك يوم الدين، واليوم يحصل فيه جميع تلك الأمور من وصول الناس إلى المحشر، بل وما قبل ذلك من قيامهم من قبورهم، بل وما قبل ذلك إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فكأن المتدبر المتأمل إذا قرأ ذلك استحضره بتفاصيله أمامه، وهذا يبعث على خوف مجدد غير الخوف الذي استفيد من قوله مالك ولا شك. وهذا يفيدنا في تفسير قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا هو الغرض، هو الذي بفهمه وبتدبره يحصل المقصود، لأن الرسل إنما بعثت لترشد العباد لعبادة الله وحده دون ما سواه. فهنا قال إياك نعبد، فأولا أثنى على الله جل وعلا بأنواع الثناء، ثم قال إياك نعبد، وهذا أول فعل نعبد إياك، وأول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والعبادة هي المقصودة في هذا المقام، لأن الابتلاء إنما حصل بعبادة الله جل وعلا، هل يعبد العباد ربهم وحده دون ما سواه أو يشركون به. فهنا في قوله إياك نعبد بعدما سبق، لما قال أهل العلم؟ لأن العبادة لها أركان ثلاثة، العبادة لها أركان ثلاثة، عبادة الله لها أركان ثلاثة بمجيئها مجتمعة تكون العبادة موجودة شرعا، وتلكم الأركان الثلاثة هي الحب والخوف والرجاء. فالعبادة إنما تقوم إذا كان القلب محبا راضيا خائفا. أرأيت المصلي مثلا إذا صلى فإنه صلى وهو يلحظ محبته لربه جل وعلا، وهو يلحظ رجاءه لربه جل وعلا أن يتقبل منه وأن يثيبه، وهو يلحظ الخوف منه جل وعلا أن يعاقبه لو ترك الصلاة أو فرط فيها في يوم الدين. فالعبادة إنما تقوم على هذه الثلاثة، لا بد من وجود الثلاثة، أصل الحب، أصل الرجاء، أصل الخوف. فلو لم يوجد واحد منها صارت العبادة غير موجودة شرعا، وإن وجدت واقعا لكنها شرعا ليست موجودة. هنا ننبه، لما قال هنا الحمد لله رب العالمين ذكرنا أنه فتح باب المحبة، قال الرحمن الرحيم فتح باب الرجاء. قال مالك يوم الدين فتح باب الخوف. فالعبد يقول إياك نعبد إن كان يعقل وقد قام في قلبه ما قام من المحبة والخوف والرجاء. فالله جل جلاله من رحمته بالعبد أنه وجهه لقوله إياك نعبد وهو يخاطب ربه جل وعلا بعد أن ذكر الآيات التي تبعث في قلبه المحبة والرجاء والخوف حتى يكون قوله ذلك آسيا على وفق الشرع. إياك نعبد هنا قال العلماء إياك هذا مفعول به مقدم وضمير منفصل قدم، والأصل أن المفعول به يتأخر عن الفعل وهنا قدمه على الفعل. وفي تقديمه على الفعل فوائد، منها الحصر والقصر، وهذا مقرر في علم المعاني من علوم البلاغة مبحث الحصر والقصر، وكذلك في أصول الفقه في مبحث مفهوم المخالفة. قال إياك نعبد معناه أقصر وأحصر عبادتي، بل نقصر ونحصر عبادتنا فيك. قال بعض أهل العلم يفيد التقصير وهو المعنى نفسه، يعني نجعل عبادتنا مختصة بك وحدك. فقوله إياك نعبد هذا في توحيد العبادة بظهور. العبادة ما هي؟ العبادة في اللغة الخضوع والذل، أو الذل وحده. ولهذا قالوا بعير معبد إذا طلي بالقطران وأفرد فصار ذليلا بانفراده، صار خاضعا ذليلا لانفراده. ومنه قول طرف في معلقته إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. وقيل أيضا للطريق كما هو مشهور طريق معبد إذا ذلل بكثرة وضع الأقدام عليه ووضع الحوافر والمسير عليه. ومنه أيضا قول طرف في معلقة نفسها قال سباري في وصف نوق، قال سباري عفاقا نازيات وأسبعر وظيفا وظيفا فوق مور معبد، مور الطريق معبد من كثرة ما وضع. قال العلماء العبادة في الشرع غاية الحب مع غاية الذل، كما ذكر ابن القيم في النونية وذكره غيره أيضا. شيخ الإسلام رحمه الله يعرف كما هو مشهور العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أما الأصوليون فيعرفون العبادة بأنها ما أمر به من غير اضطراد عرقي ولا اقتضاء عقلي، وكل هذه صحيحة تصدق على العبادة. فقوله هنا إياك نعبد يعني أفردك، يعني نفردك بالعبادة دون ما سواه، فلا نعبد إلا أنت. وهذا فيه توحيد العبادة كما هو ظاهر. إذن فالمشرك الذي أشرك بالله وعبد معه غيره إذا قال إياك نعبد يكون صادقا أو كاذبا؟ يكون كاذبا. ولهذا الكفار والمشركون هم أعظم الكذبة على الله جل وعلا وأعظم الكذبة على أنفسهم. لهذا قال تعالى في سورة الأنعام انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فهو يشرك بالله ومع ذلك يقول في الصلاة إياك نعبد. أنت عبدت دعوت غير الله وذبحت لغير الله واستغفرت لغير الله ونحو ذلك، فكيف لا تعقل معنى إياك نعبد؟ وهذا من أعظم البلاء، أن يكون الإلف للقرآن أو للفاتحة أو لكلمة التوحيد أو للشهادة بأن محمد رسول الله يمنع من تعقل معناها. حتى غدا من يتكلم باللسان العربي لا يعقل معاني ما يتكلم به أو ما يسمع من القرآن. قال إياك نعبد، وهذا فيه إفراده جل وعلا بالألوهية. ثم قال وإياك نستعين، وهذا فيه إفراده جل وعلا بالاستعانة. وهنا قال العلماء وإياك نستعين هذا أخر الاستعانة، مع أن طلب العون يكون من جهة الرب، رجع إلى معنى الربوبية. فهنا قال إياك نعبد وإياك نستعين لمناسبة عظيمة وغرض عظيم، وذلك أن العبد الموحد الذي يقول إياك نعبد لا يمكنه أن يوحد إلا بأن يكون مستعينا بالله جل وعلا وحده في ذلك، وإلا فإن الشياطين تصطنف وتستحوذ على البشر. فهنا قال إياك نعبد وإياك نستعين في آية واحدة محفوفة بالواو، يعني إياك نعبد فلا نعبد إلا أنت وحدك دون ما سواك، وإياك وحدك نستعين في أمورنا كلها وأخصها عبادتك وحدك دون ما سواك. وهنا يستحضر الموحد عظم حاجته إلى ربه جل وعلا في أن يثبته على توحيده جل وعلا، لأنه لا يمكن أن يثبت على توحيد الله إلا بعون من الله، فيذهب مع قول العبد في صلاته وإياك نستعين يذهب كل إعجاب بالنفس وتذهب كل ثقة بالنفس، ويكون العبد مخليا نفسه وقلبه مع ربه جل وعلا، وأنه لا غنى له عن الله جل وعلا بركة عين. نعم، إن إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإفراده جل وعلا في طلب الاستعانة في جميع الأمور هذا سر أعظم ومطلوب أعظم، ومن تحقق له تحقق له الخير الأعظم. قال جل وعلا بعدها اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يا الله، اهدي دعاء وهو فعل أمر، وفعل الأمر كما هو متقرب إن كان لمن هو أرفع من الآمر فإنه يكون دعاء، وإذا كان لقرين فإنه التماس، وإذا كان لمن هو دونه صار أمرا. فهنا قوله اهدنا الصراط المستقيم، الله جل وعلا من رحمته بالعبد أن أنزل هذه الآيات لكي ندعو بها اهدنا الصراط المستقيم. والهداية هنا مطلوبة من الله جل وعلا، حقيقة الهداية أنها الدلالة والإرشاد في اللغة، هدى يعني دل وأرشد، وهي في نصوص القرآن أربعة أنواع، الهداية في القرآن أربعة أنواع، هداية غريبية بمعنى دلالة الله جل وعلا الخلق لما يصلح لهم غريزة، وهذا كقوله جل وعلا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الثانية دلالة الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد لما يصلح في أمر الدين، الأولى غريزية ما يصلح في أمر الدنيا، دلالة وإرشاد بما يصلح في أمر الدين، وهذه كما في قوله جل وعلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وكقوله ولكل قوم هاد ونحو ذلك. الثالث وهذه هداية الدلالة والإرشاد يملكها الرسل، يملكها العلماء، يملكها الدعاء. الثالث من أنواع الهداية في القرآن الهداية التي هي التوفيق والإرشاد، نتيجة الدلالة دل وأرشد، فهل يقبل أم لا يقبل؟ يحتاج في القبول إلى توفيق، فلهذا قيل هداية توفيق يعني نتيجة للهداية التي سبقت وهي هداية الدلالة والإرشاد، وهذه كما في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا توفق من أحببت ولكن الله يوفق من يشاء، هذا النوع الثالث. وأما الرابع وهو أعظمها وأجلها وغاية جميع أنواع الهدايات وهو الهداية إلى طريق الجنة والهداية إلى طريق النار، هداية المؤمنين إلى طريق الجنة كما في قوله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم. قال العلماء قال عنهم إنهم قتلوا، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم استقبال، وهم قد قتلوا، فالهداية ليست هداية الدنيا وإنما هي هداية الآخرة. قال أهل التفسير فيهديهم إلى طريق الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. وكذلك الهداية إلى طريق النار، قال جل وعلا فهدوهم إلى الجحيم والعياذ بالله، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، نسأل الله العافية. فهذه أنواع، أربعة أنواع. فقول القائل اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يشمل جميع، يشمل الأنواع الثلاثة، الثاني والثالث والرابع، ولكل تفسير. أما الثاني وهو هداية الدلالة والإرشاد، فالعبد إنما قال ذلك بعد أن هدي، يعني بمعنى أنه بين له وأرشد ودل على الإسلام، وهو المصلي يتلو هذه الآية وهو من أهل الإسلام، لكن يدخل في دعوة الداعي في قولك لربك اهدنا صراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا على الصراط المستقيم. كيف يكون ذلك؟ لأن أمور الصراط المستقيم وأفراده وأنواعه كثيرة لا يمكن إحصاؤها، وهذه يتنافس في معرفتها العلماء، وكل عالم بمسألة قد دل وأرشد إلى هذه المسألة التي هي من مسائل الشرع الذي هو الصراط المستقيم. فقول القائل اهدنا الصراط المستقيم يطلب من ربه أن يبين له ويدله على أنواع أمور، أنواع وأمور الصراط بأنواعها وأفرادها وتعددها. ولهذا يقول الداعي في دعائه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أمور الصراط المستقيم متعددة، مستحبات، مكروهات، واجبات بأنواعها، محرمات، أنواع العلم بالله، أنواع العلم بأحكامه، أنواع العلم بآثار أسمائه وصفاته في ملكوته، أمور كثيرة لا يمكن أن يحصيها محصي. فالسائل في قوله اهدنا يدعو ربه أن يبين له ذلك، وهذه حاجة من أعظم الحاجات، أعظم حاجة نحتاجها أن يبين لنا ذلك. لكن مع ذلك نسأل الله لنا بالمعنى الثاني الذي هو هداية التوفيق والإلهام، لأن الدلالة والإرشاد بدون توفيق ولا إلهام ولا تسديد من الله حجة على العبد وليست حجة له. فقول القائل اهدنا الصراط المستقيم بعد أن سأل الله الدلالة والإرشاد، فهو يسأل الله أن يوفقه لجميع أفراد الصراط المستقيم، وسيأتي تفسير الصراط إن شاء الله تعالى. كذلك المعنى الأخير الرابع من أنواع الهداية اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. الصراط في الآخرة له وصف منصوب على نفي جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، على جنباته كلاليب كأمثال شوك السعدان ونحو ذلك مما جاء وصفه في السنة. والله جل جلاله قال في سورة مريم وإن منكم إلا واردها ودون الصراط ودون الجسر ظلمة لا يبصر طريق الصراط إلا من أعطي النور الذي يبصر به، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ودون الجسر يعني الصراط الظلمة. أما الكفار فهم في ظلمة لا يدرون أين الصراط، وجهنم يجاء بها، وجاء يومئذ لجهنم لها 70,000 زمام تسحب وينصب عليها الصراط وتجعل حولها الظلمة، فيأتي الكفار يتهافتون فيها تهافت الفراش. وهذا الصراط الذي هو الطريق من العرصات إلى الجنة منصوب على متن جهنم من وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف ودونه الظلمة، فمن الذي يهدى؟ ولهذا لعظم هذا الأمر يقول الأنبياء اللهم سلم سلم، يقفون قبل الصراط ويقول كل نبي اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، فالأمر شديد، فيستحضر الداعي ربه جل وعلا بقوله اهدنا الصراط المستقيم، يستحضر ذلك الصراط، فتسمى صراط في الدنيا، وهو ينتقل بقلبه إلى صراط الآخرة، يسأل الله أن يهديه ويدله ويرشده على طريق ذاك الصراط، فيبصره ويمضي فيه على ما قدر الله جل وعلا له من السرعة والمضى. وهذه أنواع من الدعاء لو حصلت للعبد لكفى بها. ولهذا يقول العلماء إن أحوج سؤال سأله العبد ربه جل وعلا هو هذا السؤال، اهدنا الصراط المستقيم. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين أنهم لا يعلمون، وجعل لهم هذه السورة التي فيها هذا السؤال العظيم الذي لا يعرف عظمه وقدره وحاجة العبد إليه، وبل وحاجة العباد إليه، إلا من وفق وقليل ماهر. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هنا المراد به صراط الدنيا وصراط الآخرة. أما صراط الآخرة فقد ذكرت لكم معناه. أما صراط الدنيا فقد اختلفت أقوال المفسرين من السلف في معناه، وقال بعضهم صراط المستقيم هو القرآن، وقال آخرون الصراط المستقيم هو الإسلام، وقال آخرون الصراط المستقيم السنة، وقال آخرون الصراط المستقيم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء كابن جرير وغيره وابن كثير وشيخ الإسلام وجماعة، كل هذه الأقوال مؤداها واحد، لأن من التزم بالقرآن التزم بالإسلام والتزم بالسنة واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد يسأل ربه أن يهديه الصراط المستقيم في الدنيا، يعني يهديه إلى الإسلام، يهديه إلى القرآن، يهديه إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فها هنا سؤال معروف عند أهل التفسير، وهو أن العبد المصلي قد هدي إلى الإسلام، هدي إلى القرآن، فكيف يسأل هذا السؤال اهدنا الصراط المستقيم، يعني أرشدنا ودلنا على الإسلام، أرشدنا ودلنا على القرآن، أرشدنا ودلنا على السنة، أرشدنا ودلنا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون وجه السؤال هنا؟ قال العلماء إن هذا السؤال سؤال لطلب الثبات على الصراط، لأن المصلي قد حقق الإسلام، فهو يسأل أن يثبت عليه، وهذا معروف في الأوامر، من أمر بشيء قد تحقق به فإن معنى الأمر أن يثبت عليه. قال تعالى يا أيها النبي اتق الله، أي أن يثبت على تقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني اثبتوا على الإيمان. هكذا قال كثيرون من أهل العلم، وفي هذا الجواب نظر، والصواب والأصح الثاني، وهو أن الصراط المستقيم وإن كان الإسلام أو القرآن أو السنة أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن له تفاصيل، وذلك أن الصراط المستقيم واسع وفيه أمور وتفاصيل. فالإسلام ليس شيئا واحدا، وإنما هو مبني على أمور، مبني على أركان خمسة وله شعب، كذلك الإيمان مبني على أركان ستة وله شعب، شعب عقدية وشعب قولية وشعب عملية، وهكذا الأجسام ركن واحد، وأيضا هذا الركن له شعب، وهكذا. فأمور الإسلام متعددة، آيات الله جل وعلا في القرآن التي هي فيها الأخبار متعددة، أخبر الله بأشياء كثيرة في القرآن، الأوامر متعددة، النواهي متعددة، فحين يسأل الله جل وعلا أن يدله كما ذكرت لك آنفا، وأن يوفقه لهذه التفاصيل جميعا، وهو سؤال لجميع ما يدخل في أمور الإسلام. ولهذا ليس ثم أحد مستغني عن هذا السؤال، العالم بل الأنبياء يحتاجون هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو ذلك وهو محتاج إليه، الصحابة يتلون ذلك وهم محتاجون إليه، كل أحد يتلو هذه الآية ويسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم بهذا المعنى بتفاصيله وأنواعه وأبراجه، وكل أحد بحاجة إلى ذلك بحسب حاله. فإذا تلت تالي هذه الآية لا يقول قائل أو لا يقول التالي أنا من أهل الهداية فكيف أسأل، كما هو سؤال ربما ذكر. لا، أنت في أتم الحاجة، في أبلغ الحاجة، في أعظم الاحتياج والفقر، إلى أن تسأل ربك أن يدلك على أمور هذا الصراط المتنوع، وأن يعلمك ويفهمك ذلك، ثم يوفقك إلى هذا في الدنيا بالتزامه، ثم يعطيك جزاءه في الآخرة بالجواز على الصراط. فكل مسألة نحن بحاجة إليها من مسائل الصراط، يوضح ذلك أن الصراط في الآخرة لا يملي عليه إلا من قوي يقينه، لا يملي عليه بسرعة ومضاء سريع إلا من قوي، وهكذا الناس يخفون في سرعتهم بقدر قوة يقينهم وثباتهم ومعرفتهم بهذا الصراط في الدنيا. فبقدر معرفته بالصراط في الدنيا وثباته عليه والتزامه به يكون على ذلك الصراط شأنه وحاله يوم القيامة. ولهذا قال العلماء إن ثم في الدنيا كلاليب تعلق بالقلب، وهي كلاليب الشهوات والشبهات، كما ذكر ذلك ابن القيم في أول المدارج، قال فتنبه إذا علقت بقلبك الشبهات أو الشهوات، تنبه وتذكر حين تقول اهدنا الصراط المستقيم تلك الكلاليب التي على جنبتي الصراط. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام فمن ماض يعني على الصراط، ومن مسلم، ومن مخدوش، ومن مكردس في النار، تخطفه ذلك. فبقدر تعلق الكلاليب في الدنيا وهي كلاليب الشبهات والشهوات يكون ذلك، إن لم يغفر الله ويتجاوز عن عبده. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية.